إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة. فقد أصيب عشرات الطلبة من جامعة فلسطين التقنية خدوري في طول كرم بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها حرم الجامعة. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء، جنود الاحتلال اقتحموا ساحات الجامعة من جهة المكتبة ولاحقوا الطلبة وأطلقوا قنابل الغاز والصوت باتجاههم، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق واحتراق أحد الأشجار. كانت مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال غرب مدينة طول كرم اليوم دون أن يبلغ عن إصابات. إدارة الجامعة استنكرت الاعتداءات والاقتحامات المتكررة لحرم الجامعة من قبل قوات الاحتلال، مؤكدة استمرارها في تقديم رسالتها الأكاديمية، وأشارت إلى أنها لم تقم بإخلاء طلبتها وكادراتها، تأكيدا على استمرار مسيرة التعليم وتفويت الفرصة على الاحتلال وجيشه الذي يسعى إلى تجهيل جيل الشباب بأكمله، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. وصباح اليوم اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ودائما بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء والتي قالت أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعة من باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، فيما تولى حاخامات تقديم روايات حول الهيكل المزعوم. يتعرض الأقصى بشكل يومي لاقتحامات المستوطنين ما عدا يومي الجمعة والسبت عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية وبحماية سلطات الاحتلال في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى. ودعا رئيس منظمة الهافا الإرهابية بنزي كوبشتاين واحد تلاميذ الحاخام المتطرف مايير كهانا الى تفكيك قبة الصخرة من اجل تدشين الهيكل المزعوم في ساحات المسجد الاقصى. ونشر الرئيس المنظمة اعلانا عبر شبكات التواصل الاجتماعي وحسابه على انستغرام، دعا فيه منظمات الهيكل واليمين الصهيوني الى الحشد يوم الاحد المقبل لمناسبة ما يسمى يوم القدس من اجل اقتحام ساحات المسجد الاقصى وبدء مخطط تفكيك قبة الصخرة بغية الشروع في تشييد الهيكل المزعوم، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. واعتبر من خلال الإعلانات والدعوات التي عممها ونشرها أن ما يسمى يوم القدس الذي تحيي فيه إسرائيل ذكرى احتلال القدس عام 67 ويصادف هذا العام يوم الأحد 29 من أيار مايو الحالي، وتعتبر المنظمة الإرهابية أن هذا اليوم هو يوم البدء بهدم قبة الصخرة. وكانت منظمة لهافا قد دعت في شهر رمضان المبارك العام الماضي إلى تأديب العرب، حسب ما قالت، وعبأت الجمهور والعناصر من قبلها لإحضار مسلحين بما يستطيعون من أدوات إلى ساحة باب العمود في مدينة القدس المحتلة، وهو ما أدى في حينه إلى اشتعال مواجهات هبت باب العمود. أصبحت تونس ممثلة في المجلس الدولي للنساء لأول مرة في تاريخها، وذلك بعد أن تم صباح الأربعاء 18 من الحالي انتخاب رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي عضو بالمجلس الدولي للنساء، وذلك خلال أعمال جلسته العامة 36 المنعقدة بمدينة أفينيون بفرنسا من 16 إلى 21 من الشهر الحالي. يتمتع المجلس الدولي للنساء الذي تأسس منذ سنة 1888 حسب ما جاء في بلاغ الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، يتمتع بمركز استشاري تابع للأمم المتحدة وممثليها الدائمين لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة واليونسكو واليونيسيف واليونيدو والأونكتاد. وذكر البلاغ بأهم المناصب التي تحصل عليها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية على المستوى الدولي في السنوات العشر الأخيرة، والمتمثلة في انتخابه عضوا قارا في المجلس الأوروبي للمرأة بعد أن كان عضوا بصفة ملاحظ، فضلا عن انتخاب رئيسته في منصب نائبة الكاتبة العامة للمجلس الأوروبي للمرأة وتقليدها وسام الاتحاد النسائي العالمي، وذلك بعد أن احتضنت تونس ولأول مرة أشغال هذا المؤتمر الانتخابي بمشاركة العديد من الدول الأوروبية. وأضاف البلاغ في سياق ذاته أنه تم أيضا انتخاب رئيسة الاتحاد في منصب مستشارة قانونية للمركز الأوروبي للمجلس العالمي للمرأة، وانتخابها في منصب كاتبة عامة للاتحاد العام لمنظمات المرأة الإفريقية، وفي منصب نائبة رئيسة الاتحاد النسائي العربي العام في شهر أفريل من عام 2019، فضلا عن انتخاب الاتحاد كعضو في المنظمة العامة للنساء الإفريقية في شهر فبراير من عام 2020. وأشار البلاغ إلى أنه ببادرة من الاتحاد الوطني للمرأة التونسية تم تأسيس الاتحاد النسائي المغاربي وانتخاب رئيسة الاتحاد أمينة عامة له، كما شارك الاتحاد في أغلب أعمال مناقشات اجتماع اللجنة التحضيرية لتأسيس الاتحاد النسائي الليبي والاستئناس بتجربته التي تفوق 60 عاما، فضلا عن انتخاب تونس في خطة الكتابة العامة شمال إفريقيا في منظمة النساء الإفريقيات. في المغرب قالت السلطات الصحية إن شرط التوفر على فحص سلبي PCR للدخول إلى المملكة لم يعد إجباريا اعتبارا من ليل الثلاثاء. وحسب بلاغ للحكومة فقد تقرر إلغاء اعتماد فحص التفاعل البوليمي المتسلسل لكورونا من أجل الدخول إلى الأراضي المغربية، مضيفا أن القرار الذي جاء أخذ بعين الاعتبار تحسن الوضعية الوبائية في المغرب ودخل حيز التنفيذ في الحل. تعتبر الخطوة تفاعلا مع مطالب أرباب قطاع السياحة وبرلمانيين بإلغاء الشرط لأنه عائق أمام السياح الأجانب والاكتفاء بالجواز الصحي. كما يأتي القرار قبل بدء عملية مرحبة لاستقبال ملايين المغاربة المقيمين بأوروبا لقضاء عطلة الصيف بين منتصف شهر حزيران ومنتصف أيلول سبتمبر المقبل. كانت المملكة تفرض منذ إعادة فتح حدودها أمام الرحلات الدولية مطلع شهر شباط فبراير الماضي حيازة المسافرين إليها فحصا سلبيا للفيروس لا تزيد مدته عن 48 ساعة بالإضافة إلى جواز الصحي. وخلال الفصل الأول من هذا العام ارتفعت مداخيل القطاع السياحي بنحو 80% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في انتعاش يعد بأفاق أكثر إيجابية للعام 2022 وفق توقعات وزارة الاقتصاد والمالية. شهد المغرب تراجعا واضحا في انتشار الوباء خلال الأشهر الأخيرة وعودة لمظاهر الحياة العادية، وبقيت المملكة في منأى نسبيا عن الوباء بحصيلة إجمالية تتجاوز 1,160,000 إصابة وأكثر من 16,000 وفاة وفق آخر حصيلة رسمية، وتلقى أكثر من 23 مليون من أصل 36 مليون هم إجمالي عدد سكان المغرب جرعتي لقاح ضد الفيروس بحسب الأرقام الرسمية. أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مساء أمس وفاة ما أسماه مشروع التمديد والانقلاب، فيما تمسك رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب بطبرق فتحي بشاغة الذهاب إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامه. يأتي ذلك غدا اشتباكات مسلحة شهدتها طرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوحدة وأخرى داعمة لبشاغة وخلفت قتيلا وعدد من الجرحى بعد ساعات من وصوله إلى المدينة لمباشرة أعمال حكومته مساء الاثنين. يرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي. تبذل الأمم المتحدة جهودا عبر مشاورات ليبية جارية في القاهرة لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، حسب ما أعلنت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة لليبيا ستيفاني ويليامز. التفاصيل مع مازن حمود.
ويليامز حثت جميع الأطراف على ضبط النفس والحرص على ضرورة الامتناع عن التحريض والمشاركة في الاشتباكات وحشد القوات. من جانبها قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن اشتباكات مسلحة في العاصمة الليبية. السفارة الأمريكية أضافت أن على القادة السياسيين أن يدركوا أن الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بشعب ليبيا، مشددة على أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق للوصول إلى قيادة شرعية هو السماح للشعب الليبي باختيار قادته. عربيا، أكدت مصر أنها تتابع بقلق التطورات الجارية في طرابلس، داعية إلى ضرورة الحفاظ على الهدوء في البلاد والحفاظ على الأرواح والممتلكات ومقدرات الشعب الليبي. وحثت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها جميع الأطراف الليبية على ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج العنف، مشددة على حتمية الحوار بهدف الوصول إلى عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بالتزامن وبدون تأخير. ونوهت الخارجية المصرية في هذا الإطار بأهمية حوار المسار الدستوري الجاري الآن في القاهرة لتحقيق طموحات وأمال الشعب الليبي في الانطلاق نحو المستقبل بخطى ثابتة. وفي إطار هذه المفاوضات التي انطلقت في القاهرة، أعلنت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني ويليامز عن توافق أعضاء اللجنة المشتركة الليبية في مشاورات القاهرة حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور، وقالت إنها سعيدة بما تم تحقيقه من تقدم مشجع خلال اليومين الماضيين من قبل أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب بطبرق شرقا والأعلى للدولة الليبي نيابي استشاري. وأوضحت أن التقدم شمل حتى الآن التوصل إلى توافق حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور بما فيها تلك المتعلقة بالسلطة التشريعية والقضائية، وقالت أتطلع إلى إحراز المزيد من التقدم في المشاورات المقرر استمرارها حتى 20 من هذا الشهر بهدف التوصل إلى إطار دستوري توافقي للسير بالبلاد نحو انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن. وتأتي اجتماعات القاهرة ضمن مبادرة أممية تستهدف تحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تمهد لإجراء الانتخابات في أقرب الأجل.
في فرنسا، أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانا أنه سيسعى إلى تغيير قرار اعتمدته مدينة غرونوبل من شأنه أن يسمح للنساء بارتداء البركيني في المسابح البلدية. ووصف وزير الداخلية التغيير بأنه استفزاز غير مقبول يتعارض مع قيمنا كما قال، وأضاف أنه طالب بطعن قانوني في اللوائح الجديدة. وغيرت مدينة غرونوبل الواقعة في جبال الألب قواعد استخدام المسابح العامة يوم الاثنين للسماح بجميع أنواع ملابس السباحة، وليس فقط ملابس السباحة التقليدية للنساء وسراويل الرجال القصيرة. وبموجب قانون جديد لمكافحة الانفصالية الإسلامية أقره البرلمان عام 2021، يمكن للحكومة الطعن في القرارات التي تشتبه في أنها تقود التقاليد العلمانية الصارمة في فرنسا والتي تهدف إلى فصل الأديان عن الدولة. وأثير الجدل حول ملابس السباحة مع أولى محاولات عدد من رؤساء البلديات في جنوب فرنسا لحظر البركيني على شواطئ البحر الأبيض المتوسط صيف 2016، وألغيت القيود في النهاية لاعتبارها تمييزية. من جانبه دافع إريك بيول رئيس بلدية غرونوبل، وهو أحد أبرز السياسيين الخضر في البلاد ويقود ائتلافا يساريا واسعا، دافع عن تحرك البلدية باعتباره انتصارا، وقال لإذاعة RMC يوم الاثنين الماضي إن كل ما نريده هو أن يتمكن رجال ونساء من ارتداء ما يريدون، وأضاف أريد أن تكون المرأة المسلمة قادرة على ممارسة دينها أو تغييره، وأود أن تكون قادرة على السباحة، أريدهن أن يكون أقل عرضة لمطالبتهن بارتداء ملابس بطريقة ما أو بأخرى. في هذا السياق أكد رئيس حزب الخضر بأن القرار لا علاقة له بقوانين العلمانية التي تلزم مسؤولي الدولة بالحيادة في الأمور الدينية، ولكنها تضمن حقوق المواطنين في ممارسة عقيدتهم بحرية. ولا يحظر البركيني في المسابح التي تديرها الدولة في فرنسا لأسباب دينية، ولكن لأسباب تتعلق بالنظافة، في حين أن مرتفقي المسابح ليسوا ملزمين قانونيا بإخفاء دينهم أثناء السباحة. أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية هذا الأربعاء أن 28,300 جندي روسي قتلوا منذ بدء العملية العسكرية ضد أوكرانيا أواخر شهر شباط فبراير الماضي. وذكرت الوزارة في بيان أن القوات الأوكرانية دمرت 200 وطائرتين روسية و167 مروحية و1251 دبابة و3043 عربة مدرعة و586 نظام مدفعي. وأشارت وزارة الدفاع الأوكرانية إلى تدمير 199 راجمة صواريخ و91 نظام للدفاع الجوي و13 سفينة وزورق و441 طائرة مسيرة. كما أسقطت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية 100 صاروخين موجها من طراز كروز أطلقها الجيش الروسي. ودائما وفق بيان وزارة الدفاع الأوكرانية، في 24 من شهر شباط فبراير الماضي أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو. تشترط موسكو لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة تدخلا كما تقول في سيادتها. تواصل إذاعة الشرق من باريس تطوير شبكتها بوتيرة مستدامة، وتبدأ البث في منطقة تور على الداب بلس. يؤدي هذا النشر الجديد إلى رفع عدد المناطق التي تغطيها إذاعة الشرق إلى 33 قطاعا على الداب بلس و11 في نطاق الاف ام. إذاعة الشرق هي واحدة من أهم الشبكات الموجودة حاليا على الهواء، سيتم إطلاق قطاعات جديدة أخرى في الشهر المقبل. تتجاوز تغطية هذه القطاعات مناطق البث المعلن عنها، لأن تقنية الداب بلس لا تسمح فقط بتغطية أفضل، لكن أيضا لأن إذاعة الشرق مرخص لها في معظم هذه القطاعات وبشكل ممتد. للاستفادة من الاستماع إلى البث الإذاعي في الداب بلس، كل ما تحتاجه هو مجموعة أو راديو سيارة مزود بهذه التقنية، أي تقنية الداب بلس البث الصوتي الرقمي، عرض راديو موسع ومجاني وغير محدود، ويوفر جودة صوت غير مسبوقة، ويضمن بثا أكثر استقرارا، ويسمح لك بالاستماع إلى محطات إذاعية معينة أثناء التنقل دون القلق بشأن الترددات. وبالإضافة إلى كل هذه المزايا، هناك إسراء للمعلومات التي يتم توصيلها أثناء الاستماع، مثلا عنوان الأغنية التي يتم تشغيلها أو معلومات المرور. يعمل الداب بلس جنبا إلى جنب مع البث الاف ام. نذكر بأن إذاعة الشرق في باريس تبث على موجة الاف ام في باريس وليون وبوردو ونانت وأنماس وبوفي ومونتارجيس وتولون وإيفرو ودرو وفيين. وعلى الداب بلس تبث إذاعة الشرق من باريس في باريس، في ليل، في دوي، في لانس، في بيتون، في دنكرك، في الكالي، في بولوني سور مير، في ليون، في ستراسبورغ، كولمار، مولوز، نانت، روان، لاروش سيريون، بورغوان جايو، بور أمبريس، بوردو، تولوز، أركاشون، مارسي، نيس، كان، أفينيون، ديجون، تولون، سانت إتيان، روان، موناكو، غرنوبل، أنماس وأنسي. نشكر كل مستمعينا أينما كنتم في العالم، لأنه أيضا يمكنكم الاستماع إلى إذاعة الشرق على الإنترنت www.radioorient.com. وشكرا لوفائكم لإذاعة الشرق. أتمنى لكم حلى الأوقات، وإلى اللقاء.